أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام فيما أورده السيد الأستاذ السيد الخوي قدس على المحقق النائم، ونذكر هذا الإشكال مع التوضيح، إذ نفس ما أورده السيد على المحقق لا يخلو عن إجماع. قال سيد الخوي قدس سره أن ما ذكره المحقق النائم من قياسه النهي في المقام بالنهي في موارد الحظر قياس مع الفارق، وهذا القياس غير مذكور في كلام المحقق النائم صريحا، ولكن استفاد السيد الخوي هذا القياس، فقال هذا القياس قياس مع الفارق، وإذا كان القياس مع الفارق كان باطلا. فيقع الكلام أولا في توضيح هذا القياس المستفاد من كلام المحقق النائم، وثانيا في كونه باطلا. وأما توضيح القياس، قال المحقق النائم أن صحة المعاملة متوقفة على أمور ثلاثة: الأول أن يكون البايع مالكا والمشتري كذلك، والثاني أن لا يكون البايع محجولا عن التصرف كالسبي والمجنون والسفه وغيرهم، والثالث أن يكون لفظ البيع بألفاظ مخصوصة كبعت وملكت ونحوهما. ثم قال إذا تعلق البيع بالمسبب كتمليك العبد المسلم من الكافر أو المسحق من الكافر، فالشرط الثاني مفقود، وهو أن لا يكون البايع محجورا عن التسبب، إذ البايع شرعا في هذا المورد محجور عن التصرف، لا يجوز له تمليك المسلم من الكافر أو تمليك المصحف من الكافر، محجور عن التصرف. هذا هو المورد الأول في كلام المحقق النائم. المورد الثاني إلى أن قال ولذا تسالم بين الفقهاء فساد الإجارة في العبادات المجانية، العبادات المجانية وبعبارة أخرى الواجبات المجانية، باعتبار أن العمل وهو الواجب خارج عن سلطان المكلف، ملك لله، الواجب لله، بعد كونه خارجا عن ملك المكلف يكون مكلف محجورا عن التصرف، لا يجوز له إجارة الواجب المجاني وتمليكه لغيره بالإجارة. هذا هو المورد الثاني. والمورد الثالث بيع منظور الصدقة لا يجوز، هذا منهي عنه، إذ بيع منظور الصدقة ينافي الوفاء بالنذر، مع البيع لا يتمكن من الوفاء بالنذر فيكون محجولا عن التصرف وعن هذا البيع. هذه الموارد، فالنهي عن البيع عن المعاملة في هذه الموارد يدل على الفساد، فالنهي في المقام أيضا المتعلق بالمسبب يدل على الفساد. هذا حاصل ما أفاده المحقق النائم من قياس المقام بالموارد المذكورة. فكما أن النهي في الموارد المذكورة يدل على الفساد، في محل الكلام أيضا يدل على الفساد. هذا هو القياس. قال سيد الخوي قدس سره ردا على هذا الكلام أن هذا القياس قياس مع الفارق، والفرق بين الموردين وبين المقامين أن النهي في موارد الحجر في المقيس عليه كالنهي السفه والمجنون وكل من يكون محجورا عن التصرف في ماله، نهي هؤلاء نهي وضعي ليس نهيا تكليفيا، بمعنى أن مفاد النهي في هذه الموارد أن التصرف هؤلاء غير نافذ، معاملة هؤلاء غير نافذة فتكون باطلة. هذا في موارد المذكورة. ولكن بخلاف المقام، إذ النهي في محل الكلام نهي تكليفي مفاده الحرمة الزجر عن متعلق النهي، فكيف يصح قياس المقام بالموارد المذكورة؟ ولهذا النهي في المقام لا يدل على الفساد، لا يدل على عدم الترتب الأثر على المعاملة في محل الكلام. وحاصل الكلام في المقام، أي حاصل ما أفاده سيد الأستاذ في المقام، أن المعاملات حسب رأيه مركبة من جزئين: الأول الاعتبار النفساني القائم بالمتعاملين، اعتبار نفساني من قبل البايع، اعتبار ملكية المشتري للمثمن، ومن قبل المشتري قبول هذا الاعتبار واعتبار ملكية الثمن للبايع. هذا هو الجزء الأول. الجزء الثاني إبراد هذا الاعتبار بقول أو فعل، بأن يقول البايع في مقام إبراز هذا الاعتبار بعت هذا بهذا، ويقول المشتري قبلت، أو بفعل كالمعاملة المعاطاتية. هذا هو الجزء الثاني. وألفاظ المعاملات أسامي لهذين الأمرين، أسامي لهذين الأمرين، وهما أمران مباشران. اعتبار النفساني يكون أمرا مباشريا ليس بالسبب، ليس هناك سبب، وإبرازه أيضا يكون أمرا مباشريا. فأين السبب والمسبب؟ أين سببية والمسببية؟ ليس هناك سببية ولا مسببية في باب المعاملات، فكيف يقول المحقق النائمي هنا سبب ومسبب إذا تعلق النهي بالسبب لا يدل على الفساد، وإذا تعلق بالمسبب يدل على الفساد؟ وين السببية والمسببية؟ ليس هنا سببية ولا المسببية. فعلى هذا الفرق ما أفاده المحقق النائمي من التفصيل بين تعلق النهي بالسبب وبين تعلقه بالمسبب، والدلالة النهي على الفساد إذا تعلق بالمسبب دون سبب لا يرجع إلى محصل صحيح. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح هذا الإشكال على المحقق النائمي. وللكلام تتم الحمد لله.